الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات، جعلها ربي عامرة بذكره. أيها الأحبة في الله، وبعد هذا السجال، وبعد هذا الحوار، وبعد هذه المناقشات خلال هذه الحلقات، أيشك أحد في أن الأمة ذاقت مرارة الغلو والتطرف والتفجيرات؟ أيشك أحد في أن الأمة ذاقت مرارة التغريب والإفساد؟ أيشك أحد في أن الأمة ذاقت مرارة التفرقة؟ أيشك أحد في أن الأمة ذاقت مرارة الابتعاد عن بعضها وإهدار ثرواتها وإهدار طاقاتها؟ أيشك أحد في أن أعداء الأمة الإسلامية يريدون بها خيرا، يريدون بها صلاحا، يريدون بها تقدما وتطورا، يريدون بها أن تنعم بأمن وأمان وسلام؟ أيشك أحد في أن تباعد المسلمين، وأخص منهم أهل الدعوة والإصلاح، وظهور هذه الحزازات في النفوس أثرت كثيرا على مسيرة هذه الأمة؟ وبعد، أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى تلك الرسائل والتوجيهات من علماء الأمة الأخيار. نختم هذه الدورة المباركة وهذه المسيرة الخيرة بعدد من النصائح الأبوية الأخوية التي هي على منهاج النبوة، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها الأحبة، مع مطلع هذا اللقاء أرحب بضيف هذه الحلقات الذي رافقنا طوال هذه الفترة، نسأل الله عز وجل أن يجزل له الأجر والمثوبة. رحبوا معي بفضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث بمأرب. فمع مطلع هذا اللقاء أرحب به أجمل ترحيب، فحياكم الله.
حياكم الله، وشكر الله لكم، وبارك
بارك الله فيكم وفي جهودكم
وفي جميع إخواننا في كل مكان،
بارك الله فيكم وحفظكم. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة، أذكر أحبابي وإخواني في كل مكان أننا بحاجة إلى التناصح دائما وأبدا، وأن نلزم في هذا التناصح ما سار عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الرفق واللين. فإن الأمور إذا كانت على الرفق واللين، مع أخذ الحزم والشدة في مواضعها، آتت أكلها بإذن الله عز وجل. شيخنا الحبيب، بعد هذه الرحلة المباركة، بعد هذا التطواف بهذه الفتنة وهذا الفكر، نريد الحقيقة أن نوجه عدد من الرسائل، عدد من التوجيهات التي نسأل الله عز وجل أن تكون على طريق التصحيح، وهي كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ماذا تقولون في هذه النصائح والتوجيهات؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا شك وقد تكلمنا في الحلقات الماضية فيما يربو عن على 18 ساعة ونحن نناقش هذا الفكر، وقد تخلل ذلك نصائح كثيرة ورؤى متعددة في بعض المواطن. أحب في ختام هذه الرحلة المباركة أن أوجه بعض الرسائل والنصائح لعدة جهات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني في ذلك الصدق والإخلاص.
حسنت.
والصواب والمتابعة.
آمين. لعلنا نبدأ بالحكام والقادة والساسة وأهل الحل والعقد.
نعم،
في هذه
لا الحل. شك أن النصيحة إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل وعلى وفق السنة النبوية، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى تنفع لمن أراد الله له الهداية، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وإبراهيم عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى فقال له: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فما كان هناك من بد من أن يمتثل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بأن ينادي بهذا النداء بين يعني جبال مكة وشعابها وأوديتها الموحشة المقفرة، فلا يسمعه أحد، وليس هناك يعني فضائيات تنقل كلمته للناس، وليس هناك يعني دول تتبنى نقل هذه الرسالة للخلق، ولكن لما كانت صادقة خالصة لوجه الله عز وجل وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى طار بها طائر التوفيق على جناح الإخلاص، فوقرت في قلب كل رجل، فما يكاد أحد يعني يبلغ ويكلف إلا وتهفو نفسه نحو مكة والحج. على كل حال، كما يقول بعض العلماء، لو أن إنسانا صاح في مقبرة وهو مخلص لله سبحانه وتعالى هيأ الله من يسمع كلامه وينقله إلى الناس وهو في مقبرة بين أموات. مقصود نخلص عملنا لله عز وجل ونقول ما نراه يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وطالما أن الكلام مع يعني آبائنا الحكام الذين هم ولاة أمورنا والذين مكنهم الله سبحانه وتعالى في الأرض، فأذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وألخص كثيرا مما مضى في جلساتنا السابقة، فأنصح بعدة نصائح، ولا أحب أن أطيل في الحقيقة لأنها لكثرتها قد لا يتسع معنا الوقت، ولكن يكفي الإشارة في كثير منها.
نعم،
راجين أن هذه الكلمات تأتي يعني أكلها. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا رجاءنا في الله سبحانه وتعالى. أقول لحكامنا: اعلموا أن الملك زائل، وإما أن يزول عنكم وإما أن تزول عنه. يقول الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاحرصوا حفظكم الله ووفقكم إلى أن تكونوا دائما في جانب الدين وفي جانب الخير، حتى يديم الله سبحانه وتعالى الأمن والاستقرار في مدة يعني حكمكم، وتبقى سيرتكم عطرة بين الأجيال، وتذكركم الأجيال ويذكركم التاريخ، وتذكرون بخير في المجالس والكتب، ولا تلعنكم الأجيال اللاحقة إذا كنتم على خلاف ذلك. فعليكم بالحكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والعدل بين الرعية، ومحاربة الفساد المالي والإداري والخلقي، ومحاربة المفسدين في هذه المجالات وغيرها. عليكم بارك الله فيكم حراسة الفضيلة، فعرض رعاياكم من عرضكم، وما يجري في رعاياكم من منكرات هي يعني لابد أن تشعروا كأنها تجري في داخل بيوتكم، وما يجري في رعاياكم من أمور قبيحة لابد أن تستشعروا أنها تجري في داخل بيوتكم. فما هو موقفكم إذا رأيتم هذا في بيوتكم؟ فإن الله سائلكم عن هذا الرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احرصوا وفقنا الله وإياكم على حراسة العقيدة من المشاريع الصهيونية والصليبية والصفوية والتغريبية وغير ذلك من المشاريع التي يعني تحملها أجندات كثيرة في منطقتنا. كما يقال أجندات، وكل هذا لا بد يعني أنتم السد المنيع بين شعوبكم وبين الفتن، فلا تجعلوا الشر يتسرب من جهة أو من أخرى وأنتم تستطيعون منعه. احرصوا على اتخاذ بطانة صالحة صادقة وفية لكم، ليس همها أن تتسلق على أكتافكم وظهوركم، فإذا كان الأمر يعني لهم فإنهم يسدون ويلحمون، وإذا كان الأمر عليهم تخلصوا منكم ولم يبالوا بكم. أما الإنسان الوفي، الإنسان المخلص، الإنسان الذي يتقرب إلى الله بالمشورة الحسنة وبقربه منكم من أجل الحفاظ على الخير الموجود في المجتمعات، فإنه لا يفرط وإنه وفي لا يمكن، ومن يعني نكث فإنما ينكث على نفسه ليس قدوة لغيره. احرصوا على التمييز بين المخلصين لكم والانتهازيين المنتفعين بكم الذين يتخلون عنكم في أشد وأحلك الظروف، فإن الرجل المخلص يقف معكم إلى آخر ساعة، والرجل الانتهازي يقف معكم ساعة وليس إلى آخر ساعة. احرصوا على تقريب الأقوياء الأمناء، إن خير من استأجرت القوي الأمين. احرصوا على إجلال العلماء وتكريمهم وقبول شفاعتهم حتى تكون لهم مكانة عظيمة في نفوس الناس، فإذا نصحوا الناس وأمروهم بألا يكونوا دعاة فتنة وفرقة وفوضى استجابوا لهم. على سبيل المثال، لو أن أحد الحكام أراد أن يخرج بعض المسجونين مثلا من السجن، فما الذي يمنعه أن يجعل أحد العلماء يشفع عنده، وهو سيخرجهم فيجعل ذلك بشفاعة العالم، فيجعل العالم مكان في قلوب العامة.
أحسنت.
فيكون العام بعد ذلك يستجيب لهذا العالم لأنه أجر الله على يديه خيرا له. فبعد ذلك الفرض أن هذا العالم يخاف الله ويتقيه وينظر بنظرة ثاقبة وينظر الأمور من جميع جوانبها، فإنه ينصح بما فيه خير المجتمعات. هذا بخلاف مثلا أنت ستفعل الخير، ستفعله، ستطلق المحبوس أو ستعطي لأحد عطاء أو ستقضي له حاجة. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على أن يشفعوا، يشفعوا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، فيحرص الإنسان على هذا. أيضا أذكركم يعني بأن الخير الموجود في المجتمعات هو مسؤوليتكم، ويجب عليكم أن تحافظوا على هذا الخير. فحذاري حذاري من محاربة صور الخير باسم محاربة الإرهاب، وحذاري حذاري من الإصغاء لمن يؤزونكم أزا للتصدي للخير وللدعوة الإسلامية التي هي نور الله، وأعني بالدعوة الإسلامية الدعوة الوسطية المعتدلة. وأما الغلو فنحن جميعا في خندق واحد ضد الغلو.
أحسنت.
وأما التفريط فالعلماء صاحوا من كل جانب بالحذر من التفريط والحذر من الشهوات والحذر من المجاهرة بالمنكرات والحذر من الفواحش إلى غير ذلك. والعنف نحن جميعا في خندق واحد ضده، فلا تحاربوا كل الخير باسم محاربة الإرهاب. ويجب عليكم أن تثبتوا على دينكم. إذا كان القائد لا يثبت، إذا كان القائد لا يرسخ أمام هجمات الأعداء وأمام مؤامرات ومخططات الأعداء وأمام مطالب الأعداء، فماذا ستكون الرعية؟ هذا يؤدي إلى أن الرعية تفقد الثقة فيه ويقولون نحن يعني تتولى علينا رجل لا يستحق. فإذا كانت لكم مواقف بطولية في الدفاع عن العقيدة وفي الدفاع عن الأمر معروف والنهي عن المنكر والدفاع عن الفضيلة والدفاع عن بقايا الخير في المجتمعات، هذا مما يجمع شمل المجتمعات عليكم.
أحسنت.
وبذلك نأمن من الفوضى والكوارث.
أحسنت. بارك الله.
أيضا الاعتناء بمناهج التربية ووسائل الإعلام والتوعية بما يوافق الشرع وبما يربي الناس على منهج الوسطية والاعتدال. لا يفتح المجال للوسائل الإعلامية أن تتكلم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى بحجة حرية التعبير.
أحسنت. لعل الشيخ بس ألفت انتباهك لشيء معين، ولعل الإخوان المشاهدين يوافقون، عندما توجه مثل هذه النصائح مثلا على سبيل المثال لوسائل التعليم ويعني القائمين على التربية، هل أنت بهذا تلغي الحرية أن الإنسان يقول كل ما عنده؟
أخي الكريم، قد سبق أن قلت أننا يعني ننعم بالحرية التي كفلها لنا الإسلام،
الحمد لله،
وكفلتها لنا الدساتير المعتدلة الموافقة للإسلام. أما الحرية بمعنى أن تتطاول على الله وتتطاول على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتطاول على الدين وأوامره ومعالمه وثوابته، فليست هذه حرية، هذه والعياذ بالله فتنة في الدين. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
أحسنت.
فهذه فتنة وهذا بلاء. نحن والله ننطلق من بهذه النصائح من خلال الشفقة ومن خلال الحرص. ما هي المصلحة معنا؟ هل نحن نزاحم حكام على كراسيهم؟ هل واحد منا يفكر أن الحاكم هذا يبتعد من حكمه ويجلس مكانه؟ لا والله، والله لسنا حريصين على هذا ولا نحسدهم على ما هم فيه. أنا كما قلت في اللقاء السابق، والله ما أعرف كيف يأكلون وكيف ينامون وكيف يشربون وكيف يعني يجلسون مع أهلهم وأولادهم مع هذه الأعباء الثقيلة التي عليهم، ومع أعداء متغطرسين ورعية غير يعني مؤتمرة ولا منتهية، ورعية يعني متشنع وتشهر، وحاشية ربما همها يعني كيف تتنفذ بواسطة هؤلاء الحكام لتبني لها مجدا تليدا من أمور الدنيا،
ومسؤولية
ومع تعليم. شهوات وشبهات ومنكرات. يا أخي ما يحسدون على هذا، والله ما يحسدون، ولكن هم كالسلك الذي يجمع خرزات العقد.
إذا انقطع السلك انفرطت الخرزات على ما في الحكام، على ما في المجتمعات، على ما في على ما في العصر الذي نحن فيه. كل هذا أخف شرا من الفوضى. كل ما تراه لو تعد لي ألف سيئة، وقد يكون هناك ألوف لا تعرفها، كل هذا أفضل من الفوضى. لأن الفوضى ما بتعالج هذه الأشياء، تزيد الألوف ملايين، تجعلها ملايين
وتجعل لها أرضية،
وتجعل لها يعني يتسع الخرق على الراقع. نحن نريد الصلاح، نحن نريد الخير، ما نريد الفوضى.
أحسنت.
نحن نريد أن نعيش آمنين، نريد أن أبنائنا وأجيالنا وأحفادنا تخرج تتنفس في جو هادئ، تنظر يعني في حياتها، تنظر في مستقبلها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بما يقيم دينها ودنياها. وكما قلت من قبل، الحكام إذا لم يسمعوا الأصوات العاقلة الهادئة الهادفة التي تريد لهم الخير، وإن كانت يعني تحمل خشونة في وقت من الأوقات، والله إذا لم يسمعوا هذا فسيسمعوا ما هو أشد. لأن الصوت العاقل إذا خفت علت أصوات أخرى، وهذا الذي نحن نعيش فيه، هذا لا نحتاج إلى تدليل على هذا، الواقع الذي نحن نعيش فيه يشهد لهذا. نعم. أيضا ليكن عندهم خطط استراتيجية في تربية أجيالهم وشعوبهم. بعض الحكام له 40 سنة، بعض الحكام له 30 سنة، بعض الحكام له 20 سنة، بعض الحكام أكثر أو أقل. لو أن هذا عندما تولى الحكم كان عنده هدف تربوي عقدي في تربية الشعوب بهذا الهدف، والله لقد الآن ابن 40 سنة الذي ولد وله 40 سنة أحيانا لا يسمع رئيسا أو ملكا إلا فلان ابن فلان، ما يعرف قبله رئيسا. تصور لو أن هذا 40 سنة يربى فيها، هل كانت هذه الشعوب تتمرد؟ هل كانت هذه الشعوب يعني تستغل بمؤامرات للأعداء؟ هل كانت هذه الشعوب تكون صيدا لإنسان حاقد على المجتمع؟
أحسنت.
كانت شعوب هذه في شيء آخر لو أنه ربيت تربية صحيحة، لكن حقيقة حصل تضييع كثير، لكن يمكن الاستدراك، استدراك من فات مهما أمكن.
أحسنت.
طيب أيضا من ذلك أيضا بارك الله فيكم الخطط، يعني عفوا من ذلك أيضا الحفاظ على المال العام. المال العام هذا ليس مال الحاكم، هو مال الله، وجعله الله سبحانه وتعالى رعيا عليه، فيأخذ منه بما يحتاجه شرعا وعرفا وما يناسبه ويناسب أمثاله، لكن لابد أن يعرف أن هذا ليس ماله، هذا مال الأمة، وهو مسؤول بين يدي الله عنه، وسيأتي يوم القيامة. وإذا كان الإنسان إذا ظلم شبرا من الأرض يأتي يوم القيامة يحملهم 7 أراضين. هذه أحاديث للحاكم والمحكوم، أو هي ما تقع إلا للفلاحين والحراثين والضعفاء والمساكين. هذه أحاديث عامة للكل. إذا كان إذا أخذ شبر من الأرض كلف يوم القيامة أو يطوق به يوم القيامة من 7 أراضي، فكيف يعني بما هو أكبر من ذلك؟ فلا بد من الحفاظ على المال العام، ولا بد من التفرقة بين المال العام والمال الخاص، ولا بد من تربية الأبناء على هذا، ولا بد من تربية أبنائهم حتى إذا كانوا سيكونون بإذن الله سبحانه وتعالى تكون لهم الأمور بعد ذلك أن تربية على الرجولة والنخوة والشهامة والحفاظ على العقيدة والرحمة بالشعوب والرحمة للمجتمعات، والشعور أن هذه يعني الشعوب أمانة في العنق. أيضا على الحكام بارك الله فيكم أن يوفروا للرعية الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الخدمات يعني التي يكونون بموجب هذه الخدمات يعيشون في مرحلة الكفاف ومرحلة الحياة الكريمة.
أحسنت.
بدل التسول، بدل الفوضى، وبدل هذه الأشياء. ويعني في الحمد لله بعض الدول يعني نفع الله بها سبحانه وتعالى شعوبها وحكامها، ويعني شعوبها يعني في يعيشون في رغد من العيش ويعيشون في طمأنينة وخير، وهذا كله بسبب رحمة الحاكم للمحكوم وسبب الرحمة الموجودة عند الراعي للرعية. وإن حصل في ذلك قصور أو تقصير أو غير ذلك، ما منا إلا وهو مقصر، ما منا إلا وهو يخطئ، لكن كيف يعني ننمي هذا الخير وكيف يعني نعالج. أريد أن يشعر أيضا الحاكم أن هذه الخدمات عندما يقدمها للرعية أن هذا واجب عليه، لا يحتاج إلى منا عليهم، أن هذا واجب عليه، ويجب على الرعية أن يشكره، يجب على الرعية أن يعرفوا حقه، ويجب على الرعية في هذه الحالة أن يمدوا أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الصالح له، كما سنتكلم عند رسالتنا إلى الشعوب. كذلك أيضا بارك الله فيكم يعني رعاية الموهوبين من أبناء المجتمع وتفريغهم للبحث العلمي والإنفاق بسخاء وإغداق على البحوث العلمية. الجامعات الآن في اليابان، في أوروبا، في أمريكا تنفق على الأبحاث العلمية يعني المليارات، لكن هذه الأبحاث هي التي مكنت لهم في الأرض عسكريا واقتصاديا وسياسيا، حتى سياسيا واجتماعيا أو غير ذلك، مكنت لهم في الأرض. فالمال ما هو إلا لهذا؟ المال من أجل إيش؟ هل هو من أجل الأكل والشرب؟ لا، الأبحاث العلمية حتى لا تأتي أجيال بعد ذلك وتتكلم. ممكن كثير من الناس يسكتون على الحاكم اليوم، لكن هم يتكلمون في مجالسهم وهم سيكتبون في كتبهم، ويوم من الأيام لو حصل الله أي شيء رأيت الألسنة الحداد تتكلم، وكانت من قبل تتملق. فلا بد من أولا الإنسان يراعي ما بينه وبين الله حتى يكف الله ألسنة الحاقدين الحاسدين.
أحسنتم.
وكما قيل تغطى بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء.
أستاذنك شيخي في هذا الفاصل ونحن
نتحدث.
بارك الله فيكم. مشاهدي الكرام نستأذنكم في هذا الفاصل، نعود بعده إليكم، فابقوا معنا.
التيار الإسلامي في المملكة العربية السعودية هو متواجد، فإذا وجد وإذا حضر أخضع، وإذا قال بالحق أسمع، وإذا حاورك وغيرك أقنع، وإذا احتاج إلى تأديب أوجع. فاحفظ هذه الأربعة. هؤلاء الليبراليون أين هم من هذا الأخبار دي اللي هي انتصار للثقافة، انتصار للعقل الإنساني وللتاريخ وللحياة كلها؟
هنا من أخطر الأشياء أن يكون المجتمع عبارة عن جزر معزولة، كل طرف فيه يصير في اتجاه معين دون أن يعي.
هل تمد يدك للتعاون معنا على صناع الكوابيس من الطرف الآخر؟ هل ترفض هذه المقولات التي سمعتها قبل قليل صراحة أمام الناس؟
البيان التالي. البيان التالي يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
لماذا تظل قيم العدل والإنصاف والتجرد للحقيقة حبيسة الكتب والخطب؟
الوحدة المنشودة وحدة في الأصول والغايات، وإيمان بمشروعية الخلاف في الفروع والجزئيات.
كيف نؤسس لوحدة إسلامية جامعة في ظل خلافات فقهية وفكرية مستعرة؟
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نسعد بلقياكم على قناة دليل.
يأتيكم كل سبت في الأوقات التالية.
أرحب بكم مشاهدي الكرام مجددا، ولازلنا وإياكم في هذه الرسائل والتوجيهات التي يقدمها شيخنا وضيفنا لعموم المسلمين حاكما ومحكوما. استوقفني أمر مهم جدا شيخنا، تحدثت عنه عن البحوث العلمية. إذا كنا نشاهد الآن أن هناك عقول عربية وإسلامية مهاجرة واستفادت دول كثيرة منها فائدة عظيمة جدا، حتى يعني في مجالات يعني متقدمة جدا، هذه العقول عندما تشكو حالها فإنما تشكو من عدم الاهتمام بها. ونحن بأمس الحاجة فعلا لقضية البحث العلمي، وهي قضية عملاقة وقضية كبيرة جدا جدا، أرجو الله عز وجل أن يعود الاهتمام بها مرة أخرى.
عشرات الألوف من الخبراء العرب والمسلمين الآن في داخل أمريكا وفي داخل أوروبا أقاموا هذه الحضارة التي نحن دائما يعني كثير منا قد فتنا بالحضارة الغربية، وكثير منها بعقول إسلامية وعقول عربية. لو وفر لهم هذا المناخ لكانوا شيئا آخر.
أحسنتم.
أيضا كذلك حفظكم الله رحمة الشعوب والاعتناء بهم والاهتمام بهم. نحن ننظر الآن يعني أسير بريطاني في العراق كيف يتكلم يعني رئيس الوزراء ووزير الخارجية ويدافع عنه ويطالب به، كيف تنبري السفارة وتقوم وتطالب به مثلا. فلماذا شعوبنا تكون مهينة؟ لماذا شعوبنا لا تشعر أن حكامهم يتابعونهم؟ في الداخل الجهات المختصة التي تكرم هذا المواطن وتكرم هذا الفرد وتجعله يعيش حياة كريمة ويشعر أن هناك لحمة بين الراعي والرعية وأن هناك وشائج وعلاقات وصلات تربط بين الراعي والرعية. وفي الخارج السفراء، إيش عمل السفارات؟ هل عمل السفارة فقط إذا جيت تدق بابها فمسؤول يعني ينهرك وموظف يطردك ويعرقلون عليك بالأمور الروتينية معاملتك؟ هل هذا عمل السفارات؟ عمل السفارات أن تتابع رعاياها في تلك البلاد. كم من واحد يقتل ولا أحد يسأل عنه؟ كم من جنائز تأتي في توابيت إلى أهلها ولا أحد يسأل عنه، ثم بعد ذلك يبحثون عن جمع المال لنقله بطائرة من بلده التي قتل فيها ظلما وعدوانا إلى يعني أهله وذويه؟
قد تذوب وتنحرف أحيانا.
هذه نصيحة والله يوجهها لحكامنا وولاة أمورنا، أن هذا الأمر عندما يشعر الناس أنك تهتم بولده بأولادهم في الداخل وفي الخارج، هل بعد ذلك سيصدق من يأتي ويقول تعال نعمل انقلابا، نعمل مشاكل، نعمل فوضى، نفجر، نفعل هذه الأشياء؟ لا. محاربة البطالة، محاربة الفراغ، يعني الاهتمام بإيجاد فرص عمل للناس. كثير من الذين يعالجون قضية الإرهاب والعنف هذا يقولون البطالة سبب من الأسباب، الفراغ سبب من الأسباب. طيب، علينا أن نوجد المناخ الذي يمتص هذه الأشياء ويشغل الشباب فيما ينفع.
أحسنتم،
هذا مطلوب أيضا. كذلك أيضا نزاهة القضاء واستقلالية القضاء. أي بلد يكون القضاء فيها نزيها بفضل الله سبحانه وتعالى يكون الأمن فيها موجودا. انظر مثلا على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية، أحيانا يأتي أبو القاتل إلى خادم الحرمين أو إلى ولي العهد أو إلى فلان أو إلى فلان من الأمراء، يأتي يقول له أريدك أن يعني تكلم القاضي في ولدي. يقول أما الشرع لا أتدخل فيه، لكن إذا أخذ الشرع حقه ويعني حكم على ولدك بالقتل، عند ذلك أذهب أنا وأنت وأبذل كل مالي لأولياء الدم من أجل العفو ولا أغصبهم على ذلك. بهذه الطريقة يا شيخ، بهذه الطريقة أمن الناس. وإلا لو أني أعلم أني سأقتل وهناك من يراجع فيا وهناك من يهدد القاضي وهناك من يوجه قلم القاضي ولسانه، هذا يعني سأتجرع على القتل. وإذا كان ذلك كذلك وأولياء الدم يذهبون يعني يراجعون في المحاكم فيجدون أن الأمور مسدودة أمامهم، من السبب؟ أحيانا يحملون الحاكم أو يحملون الوزير أو المسؤول أو صاحب هذا الصديق أو الموظف الذي له مكانة كبيرة في الدولة الذي هو قريب للقاتل، أحيانا يحملونه ربما لا يكون هو السبب، أحيانا يحملونه أنه هو السبب ويعني هو السبب في إيقاف العدالة، مما يؤدي إلى إغار الصدور والكراهية، ويحدث بسبب ذلك تكرار هذا الشيء. أنتم تريدون المجتمعات آمنة فاجعلوا القضاء مستقلا نزيها، لا تدخلوا في ذلك، هذا أمر لا بد منه في الحقيقة. أيضا كذلك أيضا على الحاشية والبطانة الذين حول هؤلاء الحكام أن يتقوا الله وأن لا يغروا صدورهم على رعاياهم وأن يشفعوا لرعاياهم بالخير وأن يسترحموا يعني الحكام على شعوبهم وألا يقبح الحسن ويحسن القبيح لهم، لأن هذا كله في ميزان الحسنات أو السيئات. ثم أنت موجود عند الحاكم هذا، لو أراد لو صرف الله قلبه عنك رماك في سجن أو أتى بك أو أسقط هيبتك وغير ذلك، ولا يبقى لك إلا العمل الصالح، فحسن علاقتك مع الله ولا يعني يضرك بعد ذلك شيء.
ولعل أيضا نقطة مهمة يا شيخ، أيضا نقل الصورة الحقيقية، لأن الحاكم لا يستطيع أن
هو هذا أن يجمع يعني بكل لا يحسن القبيح ويكونوا أمناء في النقل. كونوا أمناء في النقل. نحن حقيقة نشعر أن البطانة هم المهندسون الذين يصنعون القرار، والحاكم ما عنده الوقت الكافي ليفكر في كل شيء.
أحسنت.
عمل لجانا وعمل مؤسسات وعمل كذا، فإذا رفع له تقارير وقع، فليتقوا الله في الحاكم وليتقوا الله في المحكوم.
ننتقل إلى الشعوب.
أولا أنا أنصح الشعوب المسلمة أن يدركوا نعمة جمع الكلمة وأن يعتبروا بالمثلات ويعتبروا بالتاريخ، ولا يفرحوا بمن يدعو إلى فرقة الكلمة ولا يفرحوا بمن يدعو إلى الفوضى، فإن اجتماع الناس على أمر مرجوح أفضل من اختلافهم على أمر راجح. هذه نصيحة. النصيحة الثانية، خاصة وشعوبهم الضحية دائما، لأن الشعوب إيش؟ إذا جيت أنا أدعوهم إلى الفرقة سأخذ منهم قطيعا ويعني أو جزءا، والحاكم يكون معه جزء، ونتقاتل أنا في برج عاجي والحاكم في برج عاجي، أنا في بعيد وهو بعيد والشعوب هي التي تقاتل. الدماء منهم، الحزن في بيوتهم، اليتم في أولادهم، الترمل في نسائهم، يعني النائحة في بيوتهم، والحاكم والذي ضده يعني ما حوله شيء في الغالب، في الغالب. فلا يكون يعني إمعة في كل شيء، يدركوا نعمة اجتماع الكلمة.
أحسنت.
أيضا كذلك عليهم أن يدركوا نعمة الأمن، وأن يكونوا مدركين أنهم مستفيدون من الأمن ومستفيدون من المصالح العامة. عليهم أن يحافظوا على المصالح العامة. الآن الكبر هذا الذي أنا أسير عليه، يمكن الحاكم يتولى عدة سنوات ما قد مر من هذه الجهة ولا ركب هذا الكبري بسيارته. الكبري هذا أنا الذي أستفيد منه، أروح للعمل، أرجع من العمل، أروح للدوام، أروح أسعف ولدي إلى المستشفى، أروح أزور مريضا، مسافر للمطار كذا، أنا أمر عليه، أنا أروح أنا أخربه أو أرضى من يخربه أو يفجره. لابد أن يكون عندنا هذا الحس الأمني. أنا أضرب لك مثالا حقيقة ذكر لي أحد الإخوة أن رجلا من بلاد العرب، ما أحب أن أذكر جنسيته، كان في دولة أوروبية وأراد أن يوقف سيارته في موقف مستشفى ليدخل ليزور مريضا أو لحاجة في المستشفى، فصدم سيارة قائمة واقفة قدامه. هناك يعني يوجد رقم تليفون صاحب السيارة، العادة إذا حصل هذا أنك تتصل على هذا الرقم، يا فلان أنا حصل مني كذا وكذا في سيارتك، ومستعد يعني نتسامح أو نتصالح أو نرجع للمرور أو غير ذلك. فالرجل هذا قاعد يفكر، هل أتصل عليه؟ لا أتركه، أتصل عليه يفكر في هذا قدر يعني دقائق وهو يفكر، ثم رجح عندها أنه يتصل به. فلما اتصل به قال له عفوا يا فلان، أنا جيت أوقف السيارة وصدمت سيارتك وكذا وكذا. قال له أنت رقم 14 من الذين اتصلوا بي يخبرونني بالحادث، أنت 14. كيف؟ الواقف في الموقف وشاف اتصل على كذا سيارتك صدمت، اللي في البلكونة أو في الشرفة أو في النافذة شاف سيارتك كذا. هذا حس أمني، في يعني في غلط حصل، يعني الغلط هذا في مراجع تحل هذا الغلط، فيه مرور، فيه تسامح بين الناس كذا. أما اليوم ربما واحد تشوف واحد بيعد عملية تفجير في منطقة أو في منشأة بترولية أو غير ذلك، وأنت تقول وإيش علي أنا؟ وأنا ليش أتكلم أنا؟ أنا إيش دخلي؟ طب هذا فوضى، أنت المتضرر
ومسؤول في
هذه مصلحتك أنت. الآن الكهرب الذي نحن نجلس فيه، لو جاء واحد أطفأه ما الذي سيجلس في الظلام؟ الحاكم، الحاكم عنده الكهرب وعنده كل شيء، أما أنا وأنت الذين سنجلس في الظلام. الذي يخرب المصلحة العامة، ما الذي تضرر؟ أنا وأنت. فأين العقول التي يكون عندها هذا الحس؟
أحسنت، بارك الله.
كذلك حفظك الله أيضا عدم الانجرار وراء الشائعات التي تغر الصدور على الحكام، وكذلك العكس، عدم نقل كل ما يسمعون في وسائل الإعلام والمجالس. كذلك على أيضا التعامل مع الواقع الملموس لا مجرد خيالات النفوس. لا يظن أن حكامهم لابد أن يكونوا ملائكة لا يخطئون، الخطأ وارد على كل أحد، لكن ينظرون كيف يعالجون. ليس معنى هذا أن أقول الحاكم يعني لك أن تفعل ما تشاء ونحن سنقف بالأدلة نحامي وندافع عنك، لا والله، والله لا نلقى الله سبحانه وتعالى بإثم أحد أو في ذمتنا ندافع عن رجل لا يرجو لله وقارا أو يختان نفسه أو يعني يتجرع على حرمة الله ندافع عنه بالباطل، لا. ولكن أريد أن أقول كيف الحاكم يخاف الله، وإذا وقع الخلل منه كيف الشعب يتعامل معه.
أحسنت، مبارك،
كل هذا للحرص على الخير. كذلك أيضا سلمكم الله على الحكام، على الشعوب تبجيل العلماء، وعلى الشعوب عدم الجرأة على الحكام، وعلى الشعوب احترام بعضهم بعضا. فابن مبارك يقول من يعني ابن مبارك يقول من استخف بالعلماء ضيع دينه، ومن استخف بالأمراء ضيع دنياه، ومن استخف بإخوانه ضيع مرؤته. فلا بد أن يراعى أيضا هذا.
وكيف يجمع الإنسان بين هذه الثلاثة؟
لا بد، هذا يعني يتقي الله ما استطاع بقدر الإمكان. أنصح الشعوب أيضا أن يستصلحوا حكامهم بالدعاء لهم، يدعو لهم. بعض الناس ما يعرف إلا أن يدعو ويلعن. طيب إذا أنت ما يستجيب الله لك إلا في اللعن؟ ما ممكن أن يستجيب الله لك بالهداية؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ادعو الله أن يهلك دوسا قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. اللهم اهد دوسا وأتي بهم. اللعانون يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا بشفعاء يوم القيامة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما يجوز هذا. يعني إذا الفضيل يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لأمير المؤمنين، فإن في صلاحي صلاح البلاد والعباد. المسألة ليست حبا في المنكرات وليست رغبة في بقاء الظلم، ولكن استصلحوا حكامكم وأئمتكم بالدعاء لهم. فيدخل في قلوبهم الرحمة لكم وأستجيب الله لكم فينصلحوا فتنصلح أمورهم وتنصلح الدولة بصلاحها.
وربما دعوة صادقة صالحة يقبلها الله سبحانه.
أيضا أنصحوا الشعوب بأن يهتموا بأبنائهم ويتابعوا توجهات أولادهم في المدارس في الجامعات في المساجد مع أصدقائهم مع جيرانهم حتى لا يكونوا تربة خصبة للأفكار المنحرفة سواء كانت بالإفراط أو كانت بالتفريط سواء كانت تنتمي إلى الإسلام أو علمانية يعني غربية. المهم الخطأ ننكره من داخلنا ومن خارجنا.
أحسنت بارك.
كذلك أيضا أريد رسالة للمرأة المسلمة. المرأة المسلمة يجب ألا تغتر بالزخم الإعلامي الكبير حقوق المرأة حقوق المرأة، فإنه للأسف أن كثير من الذين ينادون بحقوق المرأة ضيع حقوق الرجال، والذين يقولون نحتاج إلى المرأة العمل، البطالة موجودة في الرجال وهم ألوف مؤلفة ما وجدوا العمل. فأقول المرأة للمرأة ما اهتم بك منهج مثل منهج الإسلام، والله لولا الإطالة لذكرت اهتمام الإسلام بها عضوا عضوا وحركة حركة ولحظة لحظة. فإنه الذي اهتم بلبسها وأمر وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهو الذي أمر يعني هو الذي تابع كلامها ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو الذي تابع نظرتها وكل مؤمنات يغضضن من أبصارهن، وهو الذي تتابع مشيتها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لو أتكلم على الأذن وما فيها وعلى العين وعلى الشعر وعلى كيف أن الإسلام تابع هذه المتابعة، هذا يدل على عناية المرأة على عناية الإسلام بالمرأة. إذا كان الرسول يقول قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، المرأة تؤمن في الإسلام، أي منهج أعطى المرأة هذا الشيء؟ اليوم الرجال ما يقبل أمانهم، الدول ما يقبل أمانها عند الذين ينادون بحقوق المرأة. ما راعوا حقوق ولاة الأمور يا شيخ، ما راعوا حقوق الرجال. فأنا أقول المرأة لسنا ضد الحضارة، نحن نأخذ من الحضارة ما وافق الكتاب والسنة وما لم يصادم الكتاب والسنة حتى وإن لم يكن مذكورا في الكتاب والسنة، وما كان نافعا ليس فيه مخالفة، نحن معها، وهذا نعده من فروض الكفايات. العلوم العصرية والعلوم التجريبية نعدها من الفروض التي هي في قسم فروض الكفايات، لا بد أن يقوم بها البعض بما يسد حاجة المجتمع، وإلا أثم المجتمع كله. نحن نقول بهذا، لكن
أيضا يا شيخ أنا أحيانا قد يقول البعض عندما تتحدث عن المرأة أو عن أي أمر من أمور ثم تربطه تقول وفق الشريعة الإسلامية، أنت هنا تقيدنا، تجعل لنا قيدا ما نستطيع ننطلق.
هذا ليس قيدا من عندي، هذا قيد من خالقنا ومولانا. فإذا كنا نقول يا رب أنت خلقتنا وبعد ذلك لا تتدخل فينا، فهذه والعياذ بالله يعني مآل إلى الفوضى ومآل إلى المروق من الدين.
صحيح.
ما يقول بهذا، حتى المتمسكين بدينهم في النصارى لا يقولون هذا، والمتمسكين بدينهم في اليهود لا يقولون بهذا. فالذين يقولون هذا من المسلمين هم في الحقيقة لا وافقوا المتمسكين في الإسلام ولا المتمسكين في اليهود والنصرانية. المتمسك كل من يتمسك بدينه يحافظ عليه. أيضا عندي بعض النصائح أوجهها لمشايخنا وعلمائنا وإلى دعاة إلى الله والناس الذين يقومون على المنابر إلى غير ذلك. أولا لابد من وقفة معتدلة مع الحكام، لسنا من الذين يداهنون بالباطل، ولسنا من الذين يثيرون الناس إذا لم تأت الأمور على أهوائنا أو إذا وجدت مخالفات، فإن هذا كله لا يوجب الدعوة إلى الفوضى. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك بالإفراط أو بالتفريط. لا بد أيضا معرفة فقه الخلاف حتى تسود المحبة بين العلماء وحتى تمشي الأمور. الكلام لو تكلمت في فقه الخلاف يحتاج إلى كتاب كامل، لكن أنا أشير إلى هذا. لا بد من مراعاة فقه الخلاف، لا بد أيضا من مبادرة علمائنا في المسائل المصيرية التي الأمة يعني يكثر فيها لغطها وتضطرب فيها كلمتها، والشباب وطلاب العلم يجلسون مضطربين. لا بد أن ألا يتأخر البيان عن وقت الحاجة، لا يتأخر العلماء عن الكلام ويتكلم أصحاب الإعلام والمحللون السياسيون والذين يعني ليس لهم صلة بالمسائل الشرعية، هم الذين يتكلمون ويخوضون في أمر الأمة والعلماء ساكتون. لا بد أن يبينوا بيانا شرعيا، بيان كله حكمة وكله علم وكله يعني محفوف مع التحذير من الإفراط والتفريط إلى غير ذلك في البيان. وقد حصل الحمد لله في بعض الحالات بيانات للعلماء كانت جيدة وكانت مسددة وليس فيها فوضى وليس فيها إثارة وليس فيها استغلال لكلماتها. قرأت عدة بيانات في مثل هذا الموضع. أيضا كل هذا الأشياء أخي الحبيب، كل هذا حتى لا نضيع الفرصة فنجعل أبناءنا يتخطفون من أعدائنا.
أحسنت.
لأنهم يقولون أين علماؤكم؟ من اللي يتكلم؟ ما بلا نحن نتكلم، ما بلا نحن نتكلم. كذلك أيضا، وما ينبغي هذا أيضا للحكام المسلمين في تفويتهم المشاريع هذه، أن يقوموا بواجبهم تجاه إخوانهم الذين دهموا بالأعداء واحتلت أراضيهم، حتى لا يقال بعد ذلك هؤلاء تخلوا عنكم جميعا ونحن الذين قمنا معكم. لابد أن نقوم بما نستطيع. أيضا على العلماء أن يشفعوا للناس في قضاء حوائجهم وأن يعيشوا هموم الناس. أما العالم الذي تأتي مثلا يقول لك أنا والله أنا ما أشفع، أنا ما نبخال لهذه الأشياء، هذا الرسول كان يشفع ويحث أصحابه على الشفاعة، وعلماء أنا على هذا سماحة الشيخ ابن باز ملأ الدنيا شفاعات
رحمه الله،
فكم نفع الله سبحانه وتعالى به من الخير، كم من مراكز علمية الآن كلها في حسنات هذا ذاك الرجل، كم من خزانات ناس يشربون منها فيها كذا، كم من مريض عوفي من مرض قد كاد أن يهلكه ثم أمد الله له في العمر فنفع الله به في البلاد والعباد، وهذا في ميزان حسناته.
طالب علم.
كم من يتيم يعني دخلت عليه الابتسامة في يوم العيد ولبس الثوب الجديد وأبوه في القبر، كم من أرملة، كم من ثكالة، كم من طالب علم، كم من مساجد، كم نعد الشفاعة. هذا أن نحن ليس معنا أموال نعطي الناس، لا أقل من أننا نشفع لهم. والحقيقة كما يقول عمر بن عبد العزيز، من دخل على الحاكم فإما أن يأمر بمعروف وإما أن ينهى عن منكر وإما أن يشفع للناس في حوائجهم، وإلا فلا يدخل، وإلا فلا يدخل. نعم. أيضا كذلك أيضا بارك الله فيكم، نحن لا نوالي الحاكم، لا نجامل الحاكم وندهنه على حساب الدين فيضيع الأمر والنهي، ولا نرائي بالوقوف ضده والتشهير به من أجل أن نجمع الجماهير ويكون لنا رصيد جماهيري، لأن هذا وهذا كلاهما منبوذ، ولكن النصيحة الصادقة بالضوابط الشرعية. كذلك أيضا لنستفيد من النملة، النملة في الحقيقة التي لما رأت سليمان وجنوده قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. فيقول بعض العلماء هذه النملة أتت بكل معاني الخير. أولا قالت يا أيها النمل، يا أيها ذا نداء وخطاب، خطبت النمل نادتهم بالاسم الذي هم عليه، قالت يا، ما قالت يا أيها الأغبياء البلداء كما يتكلم بعض الخطباء أحيانا على بعض الناس، يا أيها النمل ادخلوا، هذا أمر، إذن أمرت ووجهت أوامر ادخلوا، ومع الوضوح في الأمر قالت ادخلوا مساكنكم، ما ادخلوا بس، ادخلوا مساكنكم، حددت لهم الوجهة، لا يحطمنكم، عللت أن الأمر هذا ليس من باب نفذ فقط، نفذ ولا تناقش، لا، لا يحطمنكم سليمان، عللت جابت العلة، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، لا يحطمنكم، وأظهرت الشفقة أنها تخاف عليهم، وهكذا الآمر الناهي يشفق على من يأمره وينهى، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وسليمان وجنوده أمر عظيم وأنتم لا تتحملون هذا أيها النمل، بينت هذا وهم لا يشعرون، اعتذرت لسليمان بأنه ليس متكبرا ولا متغطرسا لكن ممكن يفعل هذا وهو لا يشعر. أي خطاب عظيم. هكذا نستفيد من النملة، نستفيد من الهدهد الذي أنقذ أمة من الكفر، هكذا يجب أن يكون أهل العلم وطلاب العلم.
بارك الله فيكم وحفظكم، ونسأل الله عز وجل أن تبلغ هذه الرسائل مبلغها، وهي بإذن الله ستجد أذانا صاغية بإذن الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
شكر الله للجميع.
أيها المشاهدون الكرام، أعلم أن ضيفي بقي لديه رسائل مهمة، انتظروها في اللقاء القادم بإذن الله. إلى ذلك الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.